بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف في رواية الريان بن الصيف ومحاولة تصحيح سندها لاعتذار لدعوى أن المراد بجعفر بن محمد بن مسرور الذي يروي عنه الشيخ الصدوق هو جعفر بن محمد بن قولواه الثقة المعروف. الوحيد كما قلنا استدل يعني استبع أو احتمل خلينا نقول أصح احتمل ذلك وذكر أن منشأ الاحتمال هو ما ذكره النجاشي في ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور في هذا العنوان. ذكر كما ذكرنا في الدرس السابق أن له كتاب فضل العلم وأصحابه وآدابه وذكر طريقه إليه وهو عبارة عن أخبرنا محمد والحسن بن هدية قال حدثنا جعفر بن محمد بن قولواه قال حدثني أخي به حدثني أخي بهذا الكتاب. أيضا الكتاب هو لأخيه وعلي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور هو أخ منه أخ جعفر بن محمد بن قولواه فيصير بناء على هذا جعفر بن محمد هاي يصير يعني جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولواه هذا يصير نسبه وهذا هو المذكور في ماذا في ترجمة جعفر صاحب كامل الزيارات عند النجاشي. النجاشي ذكر بهذا العنوان بالضبط كما في علي يعني ذكره في علي بعنوان جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولواه. هذا علي منه علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور وحيث أن هذا أخ لابن قولواه كما هو ظاهر النجاشي أخبرنا أخي به ومن هذا يفهم أن 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 قولواه هذا اسمه ماذا؟ مرة يعبر عنه بمسرور مرة يعبر عنه بماذا؟ بقولواه. قولواه لقب له اشتهر به لكن هذا لا ينافي أنه يعبر عنه بماذا؟ بمسرور. استنباط ذلك بعد هذه الصراحة يقول أخبرنا أخي به محمد بن قولواه يقول أخبرنا أخي به. الشيخ همات لم يذكر شخص آخر بعنوان جعفر بن محمد بن مسرور ما ذكر نجاشي يعني نجاشي لم يذكر إلا جعفر بن محمد بن قولواه أما جعفر بن محمد بن مسرور ما مذكر عند النجاشي أصلا. وكذلك الشيخ في رجالة لم يذكر إلا جعفر بن محمد بن قولواه في من لم يروي عنهم وما ذكر جعفر بن محمد بن مسرور لأنه شخص واحد جعفر بن محمد بن قولواه لكن يبدو أن هذا قد يعبر عن جده اللي هو ملقب بقولواه يعبر باسم الواقع اللي هو عبارة عن ماذا عن مسرور. هذه هي الاستفادة. قد يقال بلقيني بعض المحققين ذكر بأنه النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن قولواه ذكر أن أباه يلقب بمسلمة مسلمة وذكر بأنه من خيار أصحاب سعد يعني سعد بن عبد الله الأشعري وذكر في ترجمة النجاشي أو في ترجمة جعفر بن محمد بن قولواه صاحب اسمه كان الزيارات وفي ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور لهذا أنا ذكرناه ذكر أن أباه يلقب مملة مملة ميمين ولام وكاء هكذا موجود عند النجاشي ونقل عن النجاشي هذه أنه مملة. من هنا قد يقال بأنه كيف يكون هذا يعني علي بن جعفر بن كذا بن كذا بن مسرور أخ لي جعفر بن محمد بن قولواه، والحال ذات أبو مسلمة هذا أبو منه مملة مملة إلى آخره. قال دليل على عدم أخوتهما، هذا دليل على عدم أخوتهما، وبالتالي لا بد أن نثبت أن جعفر بن قولواه هو منه، هو مسرور اسم يعني مسرور اسم لقولواه، ما نقدر نثبت هذا. قاعد يقول أن في ترجمة جعفر بن قولواه يقول أبو مسلم، في ترجمة هذا علي بن محمد بن جعفر بن كذا بن كذا بن مسرور يقول أن هذا ممل، اختلف الأب، اختلاف الأب دليل على عدم أخوتهما. أقول هذا الظاهر أنه لا يصلح قرينة على عدم أخوتهما بعد تصريح النجاشي فيما ذكره بأنه أخبرنا أخي به، يعني هذا نص في ماذا؟ في أن جعفر بن محمد بن قولواه هو أخ للمعنون المترجم اللي هو علي بن محمد بن فلان بن كذا بن مسرور، هذا نص في أنه أخوه، واضح. من يقدر ندفع عليه عن هذا النص لهذا؟ طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا احتمال التصحيح جدا وارد، لأنه هذان اللقبان يشتركان في الكتابة تقريبا، مسلمة ومملة، في الخطوط السابقة احتمال التصحيح يكون وارد، ولا مجال لرفع اليد عن هذا الظهور في أنه أخوه يقول أخبرني أخي به، هذا واضح في هذا الشيء. فلمجرد أنه يقول هذا أبوه يلقب بكذا وذاك أبو يلقب بكذا مع ورود احتمال التصحيح، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذه الدعوة ودفع الاعتراض الوارد عليها من جهة اختلاف لقب الآباء كما ينص على ذلك النجاشي. ويؤيد رواية ابن قولواه عنه باعتبار أخيه هو أنه النجاشي نفسه أيضا ذكر في ترجمة ابن قولواه جعفر بن محمد بن قولواه، ذكر أنه روى عن أبيه وأخيه، روى جعفر بن محمد بن قولواه عن أبيه وأخيه عن سعد، ونقل عنه قوله أنه ما سمعته من سعد إلا أربعة أحاديث، يعني قوله مباشرة يقول من سعد ما سمعته إلا أربعة أحاديث، وأما الباقي اللي يروي عن سعد يرويه عنه بواسطة منه أبيه وأخيه، لأن عز أخوه ويروي ما يروي أيه ما ذكر في ذاك العنوان من أنه أخبرنا أخي به. هذا لا يفهمه، لكن بالمقابل قد تذكر أمور توجب التوقف من البناء على هذا الاحتمال. الأمر الأول هو أنه جعفر بن محمد بن قولواه رجل معروف وصاحب كتاب كتب، صاحب كتب مو صاحب كتاب، صاحب كتب كثيرة، ورجل بلغ من الشهرة مبلغ كبير جدا، وأستاذ الشيخ المفيد، أستاذ الشيخ المفيد واستاذ غير من الفقهاء، ومعروف بهذا اللقب، لقب قولواه معروف بهذا اللقب، بحيث كن من قبيل هو بابواه للشيخ الصدور، من القبيل، من قبيل بابواه للشيخ الصدور، لقب قولواه معروف لجعفر بن محمد صاحب كتاب كامل الزيارات، ومن هنا من البعيد جدا أن الشيخ الصدوق المعاصر له، أنه عندما يروي عنه ما يذكر بهذا اللقب، وهي بعيد، أنه عندما يروي عنه يقول عن جعفر بن محمد بن مسرور، والحال أنه بناء على الكلام السابق مسرور ليس لقبا لجده، لقب لجده اسم لجد جده، هكذا التسلسل، علي بن جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن جعفر بن جدا ليس مشروع. تعبير الصدوق يقول حدثني محمد بن جعفر بن مسرور ويريد به، حدثني جعفر بن محمد بن مسرور ويريد به ابن قولواه بعيد، والمنافر عبر عن ابن قولواه، إما أن إذا ما يخالف هيعبر هكذا، لكن لازم يذكر السلسلة في الآباء كلها، لأنه مسرور ليس جدا لماذا؟ لجعفر ابن محمد ابن قبل، ليس جدا له، هو جد جده، فإذا صار بنا يذكر الأسماء الصريحة فليذكر كل الأسماء لأن يصل إلى جد جده فيذكر أنه مسرور. وإذا كان ما لنا يذكر الأسماء الصريحة ويقتصر على المشهور منهم من آبائه لازم يذكر قوله إنه هو المشهور، هذا اللقب هو المشهور به والمعروف به جعفر بن محمد ابن قولواه. فمن هنا يعني بعيد جدا أن الشيخ الصدوق يحدث عن ابن قولواه ويعبر عنه بهذا التعبير جعفر بن محمد ابن مسرور، ويكون مقصوده هو جعفر بن محمد ابن قولواه. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية أنه ليس من المعهود أن يروي الشيخ الصدوق عن ابن قولواه، ما معهود هذا أطلاقا. أن يروي عنه الشيخ الصدوق، الشيخ ابن قولواه الشيخ المفيد، والصدوق أيضا شيخ الشيخ المفيد، يعني الصدوق وابن قولواه في طبقة واحدة عاصران، كل منهما من مشايخ الشيخ المفيد. السعادة مثل متعاصران لكن يروي أحدهما عن الآخر، لكنه ما معهود رواية الشيخ الصدوق عن جعفر بن محمد ابن قولواه، بينما روى كثيرا عن ماذا؟ عن جعفر بن محمد ابن ماذا؟ مسرور. ولا مرة واحد اشتبه أو كذا وقال ماذا جعفر بن محمد ابن منه قولواه، لم يقل هذا. هذا ايضا يعني قرينة معاكسة في الحقيقة. الشيء الاخر وهو لعله ايضا من القرائن هو انه هذا الطريق اللي ذكر النجاشي اللي قاعد نعتمده لاثبات اخوة جعفر بن محمد ابن قولواه وجعفر ابن محمد، أن هو جعفر بن محمد بن قولواه لعلي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور اللي ذكره في العنوان الثاني، الطريق اللي نعتمد عليه ركزنا على كلمة ماذا؟ أخبرنا أخي به. هذا الطريق مو واضح، مو تم، يعني مو واضح تمامية سندان، شلون نعتمد عليه؟ يعني ما نعرف من هذول اللي قال أخبرني شنو؟ حسن أخبار هيك الطريق، أخبرنا محمد والحسن ابن هدية قال حدثنا جعفر بن محمد بن قولواه قال حدثني أخي به، يعني الاعتماد على هذا مع عدم وضوح من، يعني هذا ما مذكورين دولة محمد والحسن ابن هدية، فأخوة دولة أو محمد على كثر والحسن بن هدية أمو هذا. على كل حال قراءة معاكسة قد تمنع من ماذا؟ من البناء على هذا الاحتمال، وأهمها هو القرينة الأولى في الحقيقة. القرينة الأولى واضحة أنه يعني شنو الموجب للتعبير عن ابن قولواه محمد بن جعفر ابن مسرور أو جعفر بن محمد ابن مسرور، مع العلم بأن مسرور ليس جدا له بناء على هذا الذي يقول الشيخ الوحيد ليس جدا له، فليش يلغي جد الحقيقي اللي هو اسمه منه؟ اسمه جعفر، يقول جعفر بن محمد بن جعفر، إذا كان بنا يكتب الأسماء يقول جعفر بن محمد بن جعفر، ليش يلغي هذا الاسم وينتقل إلى الجد الأعلى ويعبر عنه بتعبير غير معروف به وهو مسلوب، هذا صافا بعيد. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المحاولة لتصحيح هذا السند. نعم نعم، بناء على صحة الطريق الذي ذكر الشيخ النجاشي إلى كتاب هذا الرجل، كتاب العلم وآدابه أو فضل العلم وآدابه، يستظهر من هذا هو هذا، هو أنه أن اسم قولواه اللي هو الجد الأكبر لجعفر صاحب الكتاب كامل الزيارات، أن اسم الجد الأكبر له اسم مسرور، يثبت هذا أن اسمه ماذا؟ اسمه مسرور. لكن ليس معنى ذلك أن جعفر بن محمد بن مسرور اللي يروي عن مثل أمالي وفي سائر كتبه هو منه؟ هو جعفر بن محمد بن شنو؟ بن قرزبور، لعله شخص آخر اسم جعفر بن محمد بن مسرور. ما ذكره الشيخ النجاشي هنا يثمر في إثبات أن اسم قولواه اللي هو الجد الأكبر لصاحب كامل الزيارات اسمه مسرور. خلد هذا، لكن هذا لا يعني أن جعفر بن محمد بن مسرور الذي يروي عنه الشيخ الصدوق هو جعفر بن محمد ماذا؟ ابن قولواه، لا يعني هذا. ومن هنا تكون القضية ليست واضحة. إلى هنا مثلا يتم الكلام في ماذا؟ في الروايات التي يمكن الاستدلال بها على قول المشهور. قلنا أن قول المشهور استدل له بالكتاب وبالسنة بالروايات، ومثل الدليل الثالث اللي هو شنو؟ اللي هو الإجماع. الإجماع استدل له الإجماع على ماذا؟ على التقسيم السداسي اللي هو مذهب المشهور. هذا الإجماع الدعية كما تقدم هذا سابقا، الدعية من قبل علمائنا المتقدمين، قضية جدا مهمة. السيد المرتضى ادعى الإجماع صريحا في الانتصار، بل ادعى الإجماع المتكرر، ايش تعبيره؟ تكرر الإجماع، الإجماع المتكرر يعبر عنه. الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع، السيد بن زهرة في الغنية ادعى الإجماع، وغيرهم مذكور في الكتب ادعوا ماذا؟ ادعوا الإجماع. ولو شككنا في تحقق الإجماع باعتبار وجود مخالف لما سيأتي التعرض إليه، لكن قطعا الشهرة المحققة المحصلة والمنقولة قطعا ثابتة على ماذا؟ على هذا التقسيم السداسي. بل يظهر من كلماتهم، وهذا قضية دائما نذكرها، أنهم يرسلون هذا المطلب إرسال المسلمات، لأنه قضية واضحة وواصلة إلى درجة من الوضوح بحيث اللي هي قضية مسلمة تكون. على كل حال الشهرة لا إشكال في ثبوتها، ولا يمكن الشك في ماذا؟ فيها. نعم، نسب الخلاف إلى قائل غير معروف، إلى قائل غير معروف كما يظهر، لا إلى قائل غير معروف كما يظهر من الشرائع والمثالك. مثالك نص على أنه لا يعلم قائله، والشيخ المحقق في الشرائع نسبه إلى القيل لم يذكر قائله، ويفهم من كلماتهم أنه من أصحابنا، أنه من أصحابنا، أنه من أصحابنا. نعم نسبة إلى ابن الجنيد، لكن النسبة غير صحيحة، كما ناقشها الشيخ الأنصاري في كتابه الخمس، ناقش فيها النسبة أنه لم يثبت عن ابن الجنيد أنه خالف المشهور في التقسيم السداسي. نعم خالفه في جزئيات أخرى يأتي التعرض لها، لكنه في أصل التقسيم السداسي لم يثبت مخالفة ابن الجنيد، لكن يظهر أنه من أصحابنا هذا المخالف. حيث ذهب هذا المخالف غير المعروف إلى هنا، إلا أنه يقسم الخمس إلى خمسة أقسام، لا إلى ستة أقسام. ونسب هذا القول أيضا إلى أكثر العامة، إلى أكثر العامة. في تفسير الطبري اللي اسمه البيان، ينسب هذا القول التقسيم الخماسي إلى رجل اسمه يحيى ابن الجرار او الجزار، يحيى ابن الجرار او الجزار. وفي كتب الرجال للعامة يوثقوا لهذا الرجل، لكن يقولون هو غال في التشيع، غال في التشيع. في رجال الشيخ الطوسي، رجاله في أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذكر في أصحابه يحيى ابن الجرار، ذكر يحيى ابن الجرار وقال مولى دجيلا هو الذي روى أن عثمان قتل بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قضية معروفة مرضى كذا، هو كأنه مال لها أو كذا لها، على كل حال يروي أنه قتلها أو ضربها. وروى عنه الأعمش، الشيخ الطوسي في الرجال يقول وروى عنه الأعمش وكان مستقيما، وكان مستقيما. يمكن من خلال هذا يعني الطبري ينسب هذا القول إلى هذا الرجل، وهذا الرجل موجود ترجمته في كتب الرجال السنة والشيعة، يمكن لعله إشارة قيلة كذا. وصلهم قول التقسيم الخماسي، وصل إلى هؤلاء علمائنا وذكروا وما كان يعرفون منه، لعله مثلا. على كل حال هذا مو مهم، المهم هو هذا، أنه يبدو أن هذا القول المخالف للمذهب المشهور له تفسيران، يشتركان في أن القسمة خماسية، يشتركان في أن التقسيم خماسي، لكنهما يختلفان. التفسير الأول هو حذف سهم الله سبحانه وتعالى، هذا المحذور، هذا المحذور، ما تسهم لله، وإنما هناك خمسة سهام للرسول وللقربى واليتامى والمساكين إلى آخره. فهذا التفسير الأول للتقسيم الخماسي. والوجه في حذف سهم الله سبحانه وتعالى هو عدم تصور جعل الملكية لله سبحانه وتعالى، هو يملك سهم ما لم يخمس، بالخصوص والحال أن الأشياء كلها هي ملكه، كل ما في الوجود هو ملك له سبحانه وتعالى. إيش المعنى أنه قال سهم؟ صدق من الخمس هو لله، هذا ليس له معنى متصور مقبول، ولذا هذا حذف. وقيل أن ذكره سبحانه وتعالى في الآية إما من باب التيمم والتبرك، كما في قوله تعالى قل الأنفال لله وللرسول. ما حد قال بأن الأنفال تقسم بين الله وبين هذا وبين الرسول، تقسم لله للرسول، لكن ذكر من باب التيمم مثلا والتبرك، أو ذكر للإشارة، هذا مذكور في كلماتهم خصوصا كلمات الفقهاء السنة، أنه ذكر الإشارة إلى أن من حق الخمس أن يكون متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أنه ينبغي عندما يدفع الخمس يدفعه إلا متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا المعنى نقلوا عن الحسن بن محمد بن الحنفية، ابن محمد بن الحنفية نقل عنه قوله، وهو يقصد الآية الشريفة آيتنا، أنه قال هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة لله، منها قوله تعالى فإن لله خمسة لله، هذا مفتاح كلام في الحقيقة، لا يقصد بأن له سهم من هذا من الخمس، هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة كلها هي لله، فلا معنى تجعل خمس أو سدس الخمس إما لله سبحانه وتعالى. الرازي في تفسير ذكر أن هذا هو المشهور بين العامة بين علمائهم، وهو التقسيم الخماسي بحذف سهم الله سبحانه وتعالى. البيضاوي أيضا نص على ذلك بقوله والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم، كما في قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. والمقصود ماذا؟ إرضاء منه النبي صلى الله عليه وآله، هذا هو المقصود بالتعظيم. وأن المراد تقسيم أو قسم الخمس، العبارة وجد قسم الخمس يعني عن تقسيم الخمس على الخمسة المعطوفين، هذا المراد منه يعني للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا هو المقصود. فكأنه قال نفس عبارته: فأن لله خمسه يصرف إلى هؤلاء الأخصين به اللي هم منه الخمسة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني هو حذف سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حذف سهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أو اعتباره مع سهم الله سهما واحدا، أو اعتباره مع سهم الله سهما ماذا؟ واحدا. قد يفسر أيضا بهذا التفسير، وهذا في أغلب الظن هذا التفسير الثاني هو المنسوب إلى بعض أصحابنا، هو المنسوب إلى بعض أصحابنا. ويظهر من صاحب المدارك الميل إلى صاحب المدارك، يظهر منا ما يميل إلى هذا، لأنه ذكر الروايات التي تدل على مذهب المشهور أو بعض الروايات التي ذكر روايتين، ثم ذكر هذا الرأي واستدل له بروايتين، واحدة منهم صحيحة ربعي كما تقرأها، وذكر بأنه أصح الروايات الواردة في هذا الباب هي هذه الرواية، أصح الروايات الواردة في هذا الباب هي هذه الرواية، وهو كما يقول أصح الرواية هذه. فيجزو منه الميل إلى ماذا؟ إلى هذا القول. وطبعا أيضا استدل بالآية القرآنية، لكن ظهر مو على خصوص التقسيم الخماسي في جمال التقسيم السداسي، وإنما على الخصوصيات الموجودة في هذا القول، وهو أن ذي القربى لا يراد به الإمام، وإنما يراد به مطلق شنو؟ أقارب الرسول. قال أن ظاهر الآية يؤيد هذا، الآية القرآنية ذي القربى يدعي صاحب المتعلم. على كل حال استدل لهذا القول الثاني أو لهذا القول المخالف المشهور بروايات، أهم الروايات صحيحة ربعي، أهم الروايات هي صحيحة ربعي المروية في نفس الباب، أي الباب الأول من أبواب تقسيم الخمس، الحديث الثاني. الرواية رويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود. الرواية معتبرة سندا وصحيحة بالاتفاق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه. وعلي في رواية سابقة كان يقول له: حدثني عن سهم الصفوة. ظهر هذا مقصود، يقول له: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي بعد أخذ صفوه، يقسم ما بقي خمسة أخماس، ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس الغنائم بين الناس الذين قاتلوا على، ثم قسم على محل الشاهد، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أقسام، مو ستة أقسام، قسمه خمسة أقسام، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا. ثم يقول الإمام عليه السلام: وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هو الساقط هو منه هو سهم الرسول باعتبار أنه يقول يأخذ خمس الله، فإذن هناك خمس لله سبحانه وتعالى لكن يأخذه منه الرسول. فما أقول هذا العبر عن سهم الإمام، ما أقول إلا السهم واحد من خمسة شنو؟ من خمسة أسهام. وأما الأربعة أخماس الباقية فيتعطى إلى قرابة الرسول من أقربائه واليتامى والمساكين وماذا وكذا، أو مطلق هذا. المهم أنه سهم الإيمان ليس له إلا يعني جزء من خمسة أقسام من الخمس، هذا هو الذي يكون إيمان، هو سهم الله يعطى للرسول. ونقول أنه من بعد الرسول يأخذه منه الإمام عليه السلام، لكن ما يأخذه هو واحد من خمسة من ماذا؟ من الخمس. والرواية هنا على تشريع، يعني ليس القضية قضية مؤقتة، لا، لأنه ليل الرواية ماذا يقول؟ يقول: وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله. فتدل على أن التقسيم خماسي وليس تقسيما سداسيا. هذه الرواية لكونها صحيحة مثلا ودلالتها مثلا، يعني نقدر نقول فيها ظهور التقسيم الخماسي، تصدى علماؤنا رضوان الله عليهم إلى الجواب عنها. وهذا التصدي في الحقيقة مو من المتأخرين، لا من زمان الشيخ التوسيس وتنازلا، لا تصدوا لأن هذه الرواية بها منافاة لمذهب المشهور، فتصدوا إلى جواب عن هذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.